أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى ما وفق به السيد الشهيد رحمة الله عليه بن حكم الواقع والظاهرين، وهو أنه لا يوجد في التشريع في جعل الحكم الظاهري، لا يوجد هنالك لا تضاد فيما بين الحكم الواقع والظاهر، لا بحسب الملاكات ولا بحسب الجعل والاعتبار ولا بحسب المنجزية والمعذرية، كما أنه لا نقض للغرض فيه. أما عدم التضاد بحسب المبدأ والملاك في البيت، لأن الحكم الظاهري وإن كان مشتمل على ملاكات واقعية في البيت، غايته أن هذه الملاكات ليست ملاكات نفسية في قبال وفي حيال الملاكات النفسية للحكم الواقعي، وإنما هي ملاكات واقعية طريقية لحفظ الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة تزاحما حفظيا نتيجة الالتباس الذي حصل عند المكلف واختلاط هذه الملاكات الإلزامية مع الترخيصية، وأن المولى بأي من تلك الملاكات يضحي وبأي من تلك الملاكات حينئذ يهتم، هل يهتم بالملاك الإلزامي فيجعل مثلا وجوب الاحتياط، أو يهتم بالملاك الترخيصي فيجعل مثلا التأمين الترخيص ويجعل الملاك اللزومي فداء لذلك الملاك الترخيصي، لأن الأهم بنظر المولى أن يكون المكلف هنا مطلق العنان لا أن يكون مكبل ومقيد حينئذ في البين، حتى لا يشمئز المكلف من إلزامات وتكاليف المولى. إذا اللي تقدمها فبحسب المبدأ ما في عندنا حينئذ تنافي فيما بين الملاكات الواقعية والملاكات الترخيصية، الملاكات الحكم الواقعي إلزام الواقع والملاكات الترخيص الظاهري ذاك نفسه هذا الطريق رغم واقعية الملاك. وبحسب الجعل والاعتبار، الاعتبار سهل المؤونة فيه بنفس اللحظة باعتبار ألف، حينئذ اعتبار هذه الاعتبارات متنافية ما فيها من أي شيء، بمجرد جعل تقنين واعتبار فيه. وبحسب مرحلة الامتثال أيضا قلنا أنه لا يوجد هنالك تنافي فيما بينها، طالما أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في النسبة، وبالتالي التزاحم الحفظي بين ذات الملاك اللزومي والترخيصي أيضا يكون موجود. وأما محظور نقض الغرض، هذه إشكالات تنقض على جعل الأحكام الظاهرية في مورد الشك في الواقع، وأما نقض الغرض فهنا قطعا نقض الغرض في اهتمام حينئذ بالغرض الأهم، يعني عندك أغراض واقعية بعضها لزومية وبعضها حينئذ ترخيصية في البيت. المولى حينما يجعل الترخيص حينئذ في البيت بجعله الترخيص وهو وقت عم يقدمه بيحفظ الأهم من تلك الأغراض الواقعية في البيت، واضح؟ اللي هو عبارة عن الغرض الترخيصي حينئذ في البيت. صح الترخيص كان ترخيصا ظاهريا ملاكه ملاك واقعي طريقي وليس نفسيا، بس بالواقع نحن في عنا كان أحد الإناء مباح شرب مطلق العنان في شربه واقع بملاك نفسي واقعي، والإناء الآخر كان حينئذ واقعا لم يحصل شربه وكان في ملاك إلزامي حينئذ بترك شربه في البيت نتيجة أنه نجس ويحرق شرب مثلا النجس في البيت. فهنا في عندك ملاك واقعي إلزامي وملاك واقعي ترخيصي، أيهما الأهم بنظر المولى في مقام الحفظ في البيت؟ واضح؟ هل ملاك الإلزامي الواقعي فيوجب المولى عليك الاحتياط والتحفظ اتجاه الواقع المشكوك بأصرف الاحتياط أخوك دينك فاحفظ في دينك مثلا ما استطعت، أو لا يوجب عليك في أو في المقام يراه ويجعلك مطلق العنان في البيان، أنه هذا الغرض اللزومي أنا إنما أهتم به في صورة العلم، وأما في صورة الشك حتى لو كان مفهوم من العلم الإجمالي وفهم العلم الإجمالي أنا لا أهتم في البيان، فيقدر إذن ذاك الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي بجعل تأمين حينئذ الظاهري الذي يكون يعني على أساس أنه سنخ ملاك حينئذ واقعي، نفس أمري في قبال ذاك الملاك الواقعي، وقدم هذا حينئذ الأهم، بس هذا الأهم نتيجة الجاهل وعدم العلم به لم يصل لديه، كيف الملاك الإلزامي لم يصل ولكنه يمكن المولى أن يتحفظ عليه بأصالة اختيار، وهذه أصالة اختيار حكم ظاهري ليس لها ملاك واقعي نفسه وإنما ملاك واقعي طريقي. كذلك الحال لو كان الأهم الملاك الترخيص وأن يكون مكلف مطلق العنان يجعل لك التأمين حينئذ الظاهري في البيان له الذي له ملاك واقع لكنه طريق وليس نفسيا على حد نفسية الملاك الواقعي الترخيص الذي كان في أحد الإنائين، أن واقع أحد الإنائين كان مباح شربه لم يكن فيه نجاسة حتى يحرم شربه وتناوله في البحر، هذا حاصل حينئذ الذي تقدم، فلا نقبل الغرض بل فيه حفظ للأهم حينئذ من الغرضين اللزوميين، لأن مشكلة نقد الغرض أن المولى مهتم حينئذ لما شرع مثلا وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة أو حرم عليك شرب النجس أو أكل الميتة أو شرب الخمر في البيت، وهكذا لقطت إن شاء الله المولى مهتم حينئذ تلك الأغراض اللزومية ولا يرضى بتفويتها وضياعها على المكلف، فكيف يجعل التأمين حينئذ ويجعل الترخيص او يجعل مثلا حكما يكون هذا الحكم غير مصيب بالواقع، بالواقع ربما كان هذا الاناء حينئذ هو الاناء الخامل هو الاناء الذي مثلا يحرم شربه في البين، ومع ذلك رخص الشارع في شربه، الا يكون في هذا الترخيص نقض لغرض المولى حينئذ ديدا المولى، وغرض المولى هو حفظ حينئذ المكلف من ان يشرب الخمر، حفظ المكلف من ان يشرب مثلا النجس، حفظ المكلف مثلا من ان ياكل الميت او الى اخره، ويطلع برخص وبترخيص مع ما يكون فيه من اقتحام شرب الخمر الواقع ولا يعلم في البيت، اذا يكون فيه نقص في المقام، لو الواضح انه لا يكون الامر في المقام نقص للغرض، لكن عم يحفظ الاهم من الغرضين الواقعيين النفس أمنيين اللزومي أو الترخيصي في البيت، هذه النقطة التي أشار لها السيد الشريف في السرور فيه. إذا تم حينئذ هذا النقطة هذا التزاحم الحفظي والذي يعبر بعبارات أخرى عن وجود مرتبة الحكم الظاهري ليس مخصوصا فقط في الشبهات البدوية والشكوك الأولية والبدوية، بل كما يمكن أن يتم الشبهات البدوية في البيت يمكن أن يتم الشبهات التي هي طرف علم إجمالي بلا شك، ليش؟ لأنه في نحن قطعا عندنا غرض لزومي في البيت، ما هو الغرض اللزومي اللي هو حرمة شرب النجس، وبنفس الوقت في عندنا غرض ترخيص، ليش؟ لأنه أحد الإنائين صح نجس بس الآخر قطعا شو هو الطاهر في البيت والطاهر لا يحرم شو، ليس حينئذ هنالك إلزام وتجديد من المولى اتجاه الإناء الطاهر بل مطلق العنان ومباح له شرب حينئذ الإناء الطاهر في البحر، فإذا كان الأمر كذلك ففي عندنا غرض لزومي معلوم بالإجماع، وبنفس الوقت عندنا أطراف تكون هي مصداق ومطلق حينئذ للجامع المعلوم بالإجمالي في البحر، هذه الأطراف التي حينئذ بأيدينا هي مورد شك، وبالتالي تكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة بالنسبة لهذه الأطراف في البيت. إذا انحفظت مرتبة الحكم الظاهري يعني نقطة التزاحم الحفظي ما بين الغرض اللزومي المعلوم بالإجماع وبين الأغراض الترخيصية الثابتة حينئذ في الأطراف يكون هذا التزاحم حينئذ موجودا في البيت، وبالتالي حينئذ المولى هل يقدم ذاك الغرض اللزومي على هذا الترخيصي؟ فيوجب عليك التحفظ اتجاه الواقع المعلوم بالإجمالي في البيت ولو بجعل مثلا أصلاح احتياط واضح، أو أنه لا المولى يهتم بالغرض الترخيصي وأن يكون مكلف مطلق العنان، وأن ما يتشدد عليك الغرض اللزومي في صورة العلم، وأما في صورة الشك والالتباس سواء في صورة الشك البدوي أو في صورة الشك اللي هو طرف لعلم إجمالي لا المولى يؤمن ويرخص لك فيه، فسوف تجد في الأصول في الأطراف. فمرتبة الحكم الظاهري منخفضة في صورة العلم الإجمالي حينئذ بلا شك فيه. والتزاحم الحفظي الذي يكون بين الملكات الإنزلية والتخصصية نتيجة الالتباس يحصل عند المكلف، وأي من هذه الملكات يكون هو الأهم في مقام الحفظ يكون جارية كما في الشبهات البدوية، يكون أيضا جارية في الشبهات الفقهية طرف في علم إجمالي ومفهوم العلم الإجمالي فيه. هذا حاصل في جذب المطلب الذي أفاده السيد الشهيد قدس، إلا أنه في المقام مس في هذه النقطة بدون شرح. إذا تتذكر نحن بأول بحث كنا عم نحكي أن نحن كل البحث إلى الآن بحث عن حرمة المخالفة القطعية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. وقلنا بأنه يوجد مسلكان بحسب الفرق، في عندك مسلك العلية ومسلك الاقتضاء والتعليق، يعني أن تعرف الحكم الإجمالي يكون علة تامة لحرمة المخالفة، وأخر العلم الإجمالي يكون مقتضيا فيه. السيد الشهيد بده يربط حينئذ هذين المسلكين بحقيقة الجامع بين الحكم الواقعي والظاهر والتوفيق حينئذ فيما بينهما. لكن الإنصاف أنه سواء كان حينئذ الجمع بينهما بهذه الطريقة اللي جمع السيد الشهيد بخصوص التزاحم الحفظي بين الملكات والأغراض اللزومية والترخيصية، أو بأي جمع آخر سوف يأتي معنا مثلا مثل جمع الحق العراقي أو صحة الكفاية أنهما في مرتبتين مختلفتين فلم يجتمعا في مرتبة واحدة حتى يلزم مثلا التضاد والتناثر والبشر إلى آخره. هذا كل حينئذ الكلام لا بيؤدي منه ولا ما له رابط بمسألة علية العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية أو كون العلم الإجمالي مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية في ليش نجز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية أو الاقتضاء؟ ما له رابط بمسألة التوفيق فيما بين الحكم الواقعي والظاهري وكيفية الجمع حينئذ فيما بينهما. هذا بعالم وذاك حينئذ بعالم آخر لا ربط له حينئذ به فيه. هذه حاصل نقطة بدنا نلفت الأنظار لها. في المقام صح هذا وجه من وجوه الجامع بين الحكم الواقعي والظاهر، بس هذا ما له رابط بأن العلم الإجمالي يكون علة لحرمة المخالفة القطعية أو أنه مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية. السيد الشهيد رأيه أنه مقتضي وليس علة حينئذ، بس شو رابط حينئذ الجامع بين الحكم الواقعي والظاهر في مسألة اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وأنه ليس بعلة تامة فيها؟ على كل حال إن قلت أنه حتى على مبنى السيد الشهيد يوجد حينئذٍ تضاد فيما بين الملاك الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجماع وبين حينئذٍ الترخيص في الأطراف فيه. ليش؟ لأن الملاك الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجماع يقتضي حينئذٍ التحفظ التجاري في أمره، يعني يكون موجباً لأن يتنجز عليك ذلك. علمت إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين فقد تنجز علي حرمة شرب النجس في البيت، وبالتالي حينئذ النجس قائم إما في الإناء الشرقي أو الغربي ويكون حينئذ متنجزا علي في البيت. هذا التنجز الذي نحصل عليه من حكم العقل بعدم مساورة شيء من الإناءين الشرقي أو الغربي في البيت مع الترخيص في كلا الطرفين والتأمين عن تمام الأطراف في البيت، هذا رح يكون في تضاد بحسب الامتثال وبحسب التنجس. العلم الإجمالي يدعو إلى التنجيز، يوجب عليك التحفظ اتجاه الواقع الإلزامي المعلوم الإجمالي في البيت، وهذا التنجيز والتحفظ حينئذ لا يتمشي البيت إلا بأن تترك كل الطرف، في حين أن إطلاقات حينئذ الأصول المؤمنة من قبيل البراءة وصالة الحلم في البيت تجري في الأطراف في البيت. فبين الإلزام الواقع المعلوم بالإجمال الذي يضطر التحفظ اتجاه هذا الواقع الإلزامي وبين الترخيص في الأطراف رح يكون في عنا تضاد بحسب عالم الامتثال وعالم التنجس فيه. العلم الواقع الإلزامي المعلوم بالإجمال رح يجب عليك التحفظ وترك كلا الإناءين وعدم مساورة شيء منهما، في حين أن الأصل المؤمن الجالي في كلا الطرفين يبيح لك حينئذ تصرف. يعني العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي عبي شحت فريم وهديك لا عبي نعس مشراب وصحتين وتفشبوا إلى أخير، وإذا مما لا يمكن أن يستمع فدعوة أنه ما في تضاد بينهما، لا في تضاد بينهما في عالم التنجز وعالم المحركية والامتثال. الأصل أنه ما بيحرك بس الاصل المؤمن عم يرفع المحظور حينئذ في البيان، عم بيقول لك ليس ممنوعا شرب هذا الاناء، كما انه لا يمنع شرب ذاك الاناء في البيان، في حين انك تعلم اجمالا بنجاسه احد الانائين وعلمك الاجمالي بنجاسه احد الانائين ينجز عليك ذلك ويمنعك عن مساواه شيء من الانائين لمكان ان هذين الانائين هما مصب حينئذ علمك الاجمالي بالانجاز هو نجاسه احد الانائين فيه. هذا الكلام على مبنى السيد الشهيد واضح انه لا يتاحل، فليش لانه مسلك السيد الشهيد من اساسه مسلك تعليقي ومسلك اقتضائي ومسلك شرطي ولولائي. يعني شو؟ يعني انه بالنسبة للعلم الاجمالي في البيت واضح، ليس مثل شو الاحتمالات البدوية من اي جهة، ان كل تكليف كل تكليف واصلا وصولا تفصيليا او وصولا اجماليا او وصولا احتماليا، كل هذه التكاليف حينئذ محت موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة ما لم تفهم ما لم يرد التأمين والترخيص الجاد من طرف من وجب الطاعة المولى عز وجل. إذا ليش؟ للنقطة التي أشرنا لها نظام تكرار، أن هذه الأحكام مش أحكام تفرض على المولى، وأن المولى بده هذه الأحكام يقبل فيها وخلص ونقطع الصف، لا ليس الأمر، وإنما هذه الأحكام لحفظ مولوية المولى وعدم الخروج عن حدود ودائرة مولوية المولى وهتف حجاب المولى وحرمة المولى في البيت. فإذا المولى في مورد هو رخص، أما سوف لا نكون غيورين على مولوية المولى أزيد من المولى، ولا نكون ملوكيين أكثر من الملك فيها. إذا رخصوا أما المولى فنحن في المجلس نقول له لا، بدك أنت تنجس في المولى، إذا مما لا يرجع لمحصن فيه. وإذا يعني أي شيء يعني في المقام أن حكم العقل حينئذ بالتنجيز، هذا الحكم دائما البت تعليقي واقتضاء لا يؤثر أثره في مقتضاه ما لم يحرز عدم المال. ما هو المال؟ وهو الترخيص الجاد من طرف المولى. لو ورد التأمين من طرف المولى شاعة العقل لا يحكم من ذلك الحكم. ولذا في الشواط بدون شو كان كلام سيد الشيخ صح، مسلك حق الطاعة في الأبيان ولزوم طاعة المولى حينئذ في الأوامر الواصلة ولو وصول الاحتمالية، بس هذا الحكم حكم تعليقي معلق على عدم ورود المؤمن. إذا ورد المؤمن من طرف المولى، لأنه التأمين عقل ما في عنه، عنه التأمين تأمين شرعي من طرف المولى، فساعة العقل لا يحكم بلزوم طاعة، لأن المولى هون رخص ورفع اليد عن مولويته. إذا رفع اليد عن مولويته بعد العقل لا يكون أغير على مولوية المولى من المولى في ساعتها العقل لا يحكم به. كذلك الحال هنا في المقام، لو كان حكم العقل بلزوم الطاعة في التكاليف الواصلة ولو وصولا إجماليا نتيجة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين وبالتالي حرمة مساورة أحد الإنائين وشرب أحد الإنائين، لو كان الأمر حينئذ هذا الحكم حكم تنجيزه على نحو العلة التامة مع التأمين في الطرفين، هم حيصير في متضاد وتنافر ومعاندة بين الإلزام الواقع المعلوم الإجمال والتأمين الجاري في تمام الأطراف في البيت بمرحلة التنجز والانفصال في البيت، ومتم إذا الإشكال. إلا أنه لا حكم العقل بلزوم الطاعة أو فرق المنجزية العلم الإجمالي هنا لحرمة مخالفة قطعية، منجزية معلقة على عدم ورود المؤمن. ليش؟ لأن هذه المنجزية لا تخرج عن دائرة حق طاعة المولى، لا تخرج عن دائرة مولوية المولى. في المورد المولى ما بده يعمل فيه مولويته، بعد العقل لا يحكم بلزوم طاعته وبالقبح مخالفه، انما يحكم بلزوم طاعته في المورد الذي يعني بينترك على ما هو عليه، في المورد الذي حينئذ لا نحس فيه وجود المؤمن وفي عندك تكليف واصل ولا وصولا احتماليا، فضلا عن وصول العلم سواء الاجمالي او التفصيلي، يكون موضوع الحكم بلزوم الطاعه مع عدم ورود التأمين. والتأمين في موارد العلم الإجمالي كموارد الشبهة البدوية مرتبة التأمين محفوظ له بالشك، رأيت هم شك بدوي هم شك يكون طرفا بعلم إجمالي. نعم في صورة العلم التفصيلي لا التأمين لا يكون موجودا ليه؟ حتى في صورة العلم التفصيلي حكم العقل حينئذ بلزوم الطاعة حكم تعليقي أو تقول منجزية العلم التفصيلي للمعلوم التفصيلي منجزية معلقة على عدم ورود المؤمن من قبل الشارع، إنما يأتي السؤال أنه هل ورد التأمين قبل الشرع أو لا؟ نقول إن ورود التأمين فرع انحفاظ مرتبة حكم الظاهر فيه، ولا انحفاظ عليه مرتبة الحكم الظاهري في البين، لا أقل بحسب نظر العالم والقاطع. ربما بالواقع لا يكون الأمر كذلك بحسب علمه، بحسب الواقع، ولكنه بحسب علمه يرى أن الواقع هو هذا الذي حينئذ قد علم به، يعني لا يرى هنالك موطئ قدم للشك والاشتباه والالتباس في البين، فلا انحفاظ لرتبة الحكم الظاهري فيه بحسب اعتقاده وبحسب علم العالم حينئذ بالتفصيل. فكيف بده يجري حينئذ المؤمن بالنسبة له في البيان؟ سوف لا يجري، وبالتالي مت الحكم الظاهري سوف لا تكون محفوظة، وبالتالي ما في عندنا تزاحم حفظي بين الملاك الإلزامي حينئذ المعلوم من التفصيل مثلا مع الملاك الترخيص. أصلا ما في تصور لغير الملاك الإلزامي، ما في عندنا حينئذ شيء اسمه ملاك ترخيص بمثل هذا الفرضية لحتى يكون هنالك ترخيص حسب الفرض، ولا رتبة حينئذ للحكم الظاهري في ملاك. هذا كل الكلام بالنسبة لي ما أفاده أصل شيء، بس بتبقى المشكلة عليك كما قلنا إنه هذا الكلام طلع نزل فقط وفقط عم يصورنا حقيقة الجامع بين الحكم الظاهري والواقع والتوفيق بينهما، وأنه ما في تضاد بينهما لا بحسب المبادئ ولا بحسب الاعتبار والجعل والتقنين ولا بحسب مرحلة التنجز والامتثال والمحركية في البيت، وما في نقد للغرض، وكل هذا مش موجود. فخي سلمنا حينئذ بذلك، بس هذا شو ربطه بمسألة علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أو أنه بنحو الاقتضاء في البيت؟ ومسألة الشهد ومسألة الاقتضاء وليس مسألة علية، ونقطة الاقتضاء قد بيناها وأوضحناها، وهو أن الحكم بالمنجزية معلق على عدم ورود الترخيص والتأمين الجاد من طرف الشارع. فإذا ورد الترخيص ومرتبة الترخيص محفوظة في البين حسب الفرض كما أشرنا، فإن إذن لا يفرض مالك موطئ قطع. هذا كله لو كنا نحن ومسلك السيد الشهيد رحمة الله عليه. يبقى هنا مسلك الميزة طب السرور بالنسبة لكيفية الجامع في مبين الحكم الواقعي والظاهر، والنقطة التي أشار لها الميزة رحمة الله عليه، واللي صار كل من أتى بعد الميزة على تلك النقطة، وهو أن المخالفة القطعية معصية، المخالفة القطعية معصية في البيت، والمعصية قبيحة فيها ظلم، والظلم في القطعية ظلم وخروج عن دائرة مولوية المولى وحق طاعة طاعة المولى في البيت، والظلم قبيح واضح، والترخيص في القبيح مش رح نقول أقبح بس هو قبيح في البيت. يعني واحد انت تيجي بتحسه الترخيص مش عم تقول له انه افعل قبيح، بس ما في مانع حينئذ من فعل القبيح، الترخيص في القبيح سوف لم نقول انه اقبح من القبيح، بس هو بحد ذاته حينئذ هو القبيح في القبيح، ومعنى انه القبيح يعني يكون هو ممتنع عنه. نكتة قبح الترخيص في القبيح في البيت، قبح الترخيص في القبيح وامتناع حينئذ الترخيص في القبيح يكون مانعا عن جريان المؤمن في جميع وفي تمام الأطراف الذي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية نحو معصية والمعصية قبيحة، والترخيص في القبيح قبيح يكون ممتنعا على المولى صدوره من تفته. وقت نحكي حكم ظاهري مش تستخفوا فيه الحكم الظاهري، لا، الحكم الظاهري مش حكم صوري، حكم واقعي، موضوعه شو الشك، له ملاكات واقعية غاية أن هذه الملاكات الواقعية سنخ ملاكات طريقية وليست ملاكات نفسية في قبال ملاكات الأحكام الواقعية. حكم حقيقي مش حكم تصنيصي، حكم صوري في البيت، لا هو حكم حقيقي. فبالتالي حينئذ في البيت التأمين في تمام الأطراف هذا سوف يؤدي إلى الترخيص في المعصية في البيع، والمعصية حينئذ لما كان الظلم والظلم قبيح فالمعصية قبيح والترخيص في القبيح قبيح، لأن المخالفة القطعية قطعا هي معصية. إذا شربت كلا الإناءين قطعا جوا ساورت النجس وشربت النجس، في حين أنه يحكم عليك شرب النجس في البيع، فيكون ترخيص في المعصية يكون حينئذ قبيحا أمر ممتنع. هذا لحيز، هذا لأنه هذا حكم تنجيزي بدك كريم، بدك تمع الحكم التنجيزي، وأما الحكم التعليقي في البين ده ما بتمشي، هذا
أهلا أستاذ.